الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. قال أي طلب استسقاية الله تعالى عند حدوث الجد. أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من قطرة من السماء. قال رحمه الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث العظيم هو في سنن ابن ماجه فيه ضعف عند ابن ماجه ولكنه صحيح في خارج ذلك وصحيح في سنن الشيخ رحمه الله وفيه معاملة أصحاب المعاصي بنكير قصدهم الذي ينقص المكيال والميزان قصده يثري ويربح ولكن يعاقبون في السنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم مما يسبب لهم الضعف ويسبب لهم الفقر ويسبب لهم الشدة والضيق. وهو نظير قول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونظير قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهكذا لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. فالذي يمنع زكاة ماله يريد أن يوفر ماله ولكن إذا منعوا القطرة من السماء فقد تتلف أموالهم ويعاملون بنقيض مقاصدهم. هذا الحديث موعظة بليغة هو نفسه لو شرح لجاء في جزء مستقل. وإذا منعت الأمطار من الناس هلكوا إذا قال الله عز وجل ولأنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولئن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمنع القطر من السماء هلك على المواشي كما جاء رجل قال يا رسول الله هلكت الواشي وهلك على العباد وهلك كذلك على الأشجار وهلك على حتى الدود والحشرات في الجبال وفي القفار. ومن أسباب النعم ومن أسباب أيضا غدق النفوس وغدق الحيوانات حصول الأمطار. الشاهد من هذا أن منع القطر يعتبر عذابا للعباد ويعتبر أيضا شدة عليهم فلهذا يحتاجون أن يضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعملون بهذا السبب والأمور بأسبابها وسبباتها وهو الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصحوا هذه الشدة. وهي السنة مستحبة عند جميع أهل العلم الاستسقاء في حالة الجد على أنواعه الآتية إن شاء الله.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان.
الحديث ضعيف فيه هشام بن إسحاق مجهول وفيه انقطاع بين ابن عباس والراوي عنه الراوي ابن عباس عن ابن عباس وبين ابن عباس ولكن لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا يلبسون كما يلبسون في العيد. ولهذا تلك الحلة التي قال عمر يا رسول الله اشتريتها للعيد والوهد. أما الاستسقاء فيخرج في هيئته التي هي عليه دون تكلف للتبذل ويلبس ثياب الرثة وما يصنعه بعض الناس من سوق البقر أو ما إلى ذلك من الأنواع التي اخترعوها وضرب البقر وكذا سوق المواشي وجعل المواشي تصيح يعني يفصلون بين المواشي وأبنائها حتى هذا يصيح وهذا تصيح وهذا تصيح، كل هذا مما لا أصل له، مما لا دليل عليه. وحتى الذبح، حتى الذبح أيضا الاستسقاء، تعمد الذبح أنهم لا يستسقون إلا بذبيحة لا أصل له، إنما التواضع معروف من أسباب رحمة الله بالعباد، موضوع معروف متبدلا أيضا معنى أنه يخرج بهيئة كما هي أي هيئة المعتادة من عدم تكلف لباس أو أخذ لباس كما يأخذ به تخشعا، أي من حصول ما يحصل بين الناس من قلة الأمطار، فإن هذا التخشع لا شك فيه أنه من أسباب رحمة الله، إذا كان عبادة تواضعا تخشعا ترسلا متضرعا. كل هذه الألفاظ لها أصول وهي صحيحة معنى وإلا من صح الحديث ويثبت سنده. أما قوله لم يخطب خطبكم، قال نعم لم يخطب خطبكم، هذه ظهر أنهم توسعوا في ذلك وأطالوا فيها وما إلى ذلك، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم موعظة لأنها ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها.
قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من المدينة متواضعا متجذلا بالمثنات الفوقية فموحدة فدال معجمة، أي أنه لابس ثياب البذلة والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة متخشعا الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع بالبدن مترسلا من الترسل بالمشي وهو التأني وعدم العجلة، وعدم العجلة متضرعا لفظ أبي داود متبذلا متواضعا متضرعا، والتضرع التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في النهاية فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذا.
وما علم في هذه الصلاة أن النساء خرجن معه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن للعيد، فهذا من الفوارق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد والذي قارن بها حتى في التكبير وفي الخروج، يعني قياس مع حصول الفائد.
قال تمامه من لفظ أبي داود ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء.
على حد هذا الحديث وخلاف الصواب لما علمت أنه معل شيئا في الحديث الصحيح.
قال واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان وأخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. قال والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء وإليه ذهب الآل.
حسبنا الله، هذا إجماعا، يعني قوله إليه ذهب الآل لماذا خص الآل مع أنه إجماعا. والحديث دليل على شرعية صلاة الاستسقاء، سائر الأحاديث دليل على ذلك، وأجمع المسلمون على استحباب ذلك، سمي ذلك عند حصول الجدوى عند
قال وقال أبو حنيفة لا يصلى الاستسقاء وإنما شرع الدعاء فقط.
صحيح.
ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة فقال جماعة إنها كصلاة العيد بتكبيرها وقراءتها وهو المنصوص للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس، وقال آخرون بل يصلي ركعتين لا صفة لها لهما زائدة على ذلك، وإليه ذهب جماعة من الآل. ويروى عن علي رضي الله عنه وبه قال مالك مستدلين بما أخرجه البخاري صلاة ركعتين ثبت صلاة ركعتين وثبت تركها في بعض الأحيان لبيان الجواز، وقد عد في الهدي النبوي أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم.
يعني عد من قيم في الزاد.
فالأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته،
وهذا ثابت بحديث عبد الله بن زيد أو طريق عباد بن تميم.
والثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة،
وهذا ثابت في الصحيح وفي غيره أن رجلا قال يا رسول الله هلكت المواشي فادعو الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه جدا، قال أنس بن مالك لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه لذلك، يديه إلا في ذلك، أي ذلك الرفع بالذات، وإلا فقد رفع الموضع أخرى.
والثالث استسقاءه على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة ولم يحفظ عنه فيه صلاة.
والدعاء المطلق أيضا هذا نوع ثالث، أنه يدعو ولا خلاف في ذلك، أن المسلمين يدعون يقول اللهم اسكن يا ربي ارزقني من فضلك حتى لو كان في الشارع، وهذا استسقاء يعتبر. استسقاء على المنبر يعني يوم الجمعة وهو يخطب، خروج الصلاة وهذا الأول، كيف الأولى خرج يصلون ويدعون، الثالث الدعاء المطلق.
قال الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل،
في هذا نظر.
الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد.
خارج باب المسجد هذا ثابت الدعاء مطلقا من أدلة أخرى، لكن هذا علة صح الشيخ الألباني وفي عدة علة.
السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء،
وهذا ثابت عنه أنه دعا فنبأ يسر، فكان من دلائل نبوته أن نبع الماء يدي من أصابعه، وهكذا عدة حالات له أنه استسقى وطلب الماء فيسر الله منه. ربما الماء القليل استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فكان منه الماء الكثير، توضأ كثير سمي استسقاء. وطلب وقوله اللهم حوالينا ولا علينا، بعض الفقهاء يسمون استسحاء طلب السقم، يقولون الاستسقاء طلب السقيا، إما لتكثير الماء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الماء القليل فكثر الله عن جابر وغيره، وإما لحصول الماء على الأمطار على البلاد لتشرب الأرض ولتعلم مواشي من أثر ذلك الماء. وطلب أيضا الاستسقاء من الآبار، كان يدعو الإنسان إذا حفر بئرا يقول اللهم ارزقنا من فضلك، وهذا طلب السقيا الماء من الآبار. وعدة كل ما كان طلبا للماء، كل ما كان دعاء سواء تضمن صلاة أو غير صلاة وهو يطلب فيه الماء سواء المياه الجوفية أو غير ذلك فهو طلب للسقي.
قال وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها.
ونظير ذلك أنهم جاءوا يطلبون منه الاستسقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا بجماعتهم قالوا لو لقد يعني شكوا عليهما يحصل لهم من نزل الماء من الآبار، قالوا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله يفجر لنا أنهارا من هذه الجبال، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قاصدين استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأن تفجر لهم الأنهار، قال مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. نظر بعضهم إلى بعض وغيروا طلب الاستسقاء إلى ما هو أعظم منه، قالوا الدنيا تريدون، اطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم فاستغفر له، قال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار.
قال وقت اختلف في الخطبة في الاستسقاء فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيه.
هادي يحيى بن حسين هذا الذي في صعد مكبور الذي يعبدونه من دون الله الشيعة، مسجد الهادي مسجده.
قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يخطب إلا أنه لا يخفى أنه نفى الخطبة المشابهة لخطبتهم، وذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم، فقد زاد في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر. والظاهر
أن ثابت عن عائشة الظاهر صحيح المسند أنه أخرج المنبر لصلاة الخطبة لماذا لخطبة الاستسقاء أخرج المنبر.
والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة، وذهب آخرون إلى أنه يخطب فيها كالجمعة لحديث عائشة الآتي وحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والصواب أنه يخطب فيها المنبر لكن لا كالجمعة، خطبة واحدة موعظة وتكون بعد الصلاة لا قبلها.
ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة أو بعدها، فذهب الناظر وجماعة إلى الأول.
قلنا بعد هذا الصلاة قبل الصلاة قلنا ولا أنه خلاف العيد سبق لسان شيء.
وذهب الشافعي وآخرون إلى الثاني مستدلين بحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وأبي عوانة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء وصلى ركعتين ثم خطب. واستدل الأولون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد قدمنا لفظه وجمع بين الحديثين بأن الذي بدا به هو الدعاء، فعبر بعض الرواة عن الدعاء بالخطبة واقتصر على ذلك ولم يروي الخطبة بعدها، والراوي لتقديم الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك ولم يروي الدعاء قبلها، وهذا جمع بين الروايتين. وأما ما يدعو به فيتحرى ما يدعى به فيتحرى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد أبان الألفاظ الذي دعا بها صلى الله عليه وسلم.
طيب. لا جزاكم الله خيرا.